بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الحجاوي: فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إسناده صحيح وصححه الترمذي. قال ابن الأثير في النهاية: معناه أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس، ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. يعني على هذا المعنى، معنى ابن الأثير، أن الله عز وجل وإن شكر العبد الله عز وجل فلن يقبل الله عز وجل شكر العبد إلا إذا كان العبد يشكر الناس، يشكر إحسان الناس إليه. وقيل معناه أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لهم، كان من عادته كفر نعمة الله تعالى وترك الشكر له. وقيل معناه: من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله وإن شكر، كما تقول: لا يحبني من لا يحبك، أي محبتك مقرونة بمحبتي، فمن أحبني يحبك، ومن لا يحبك فكأنه لم يحبني. وهذه الأقوال مبنية على رفع اسم الله ونصبه، انتهى. وعن عائشة مرفوعا: من أتي إليه معروف فليكافئ به، فإن هو لم يستطع فليذكره، فمن ذكره فقد شكره. رواه أحمد. يبقى يا جماعة، الأصل أنك إن أزدي إليك معروف أن تكافئ بهذا المعروف، ده الأصل. من بعض الناس ربما يعني يعمل بآخر الحديث أو رواية أخرى معروفة عند الناس، اللي هو إيه؟ فليقل جزاك الله خيرا، فإيه، فقد بالغ في ثناء، أو حاجة زي كده يعني. لكن الأصل أن تكافئ بالمعروف، ده الأصل، ده بداية الحديث أصلا. لأن بعض الناس تلاقيه عاوز يكوش من كل الناس، وفي المقابل إذا طلب منه أمر لم يبادر به وكان ثقيلا على قلبه. طب يا أخي، سبحان الله، خلاص ما تاخدش حاجة من حد، ولا هو الأخذ سهل يعني على نفسك، والعطاء هو اللي جديد. هذه صفة النفوس الدنية، إن الأخذ يكون عندها سهل، وبعدين تيجي تطلع منها حاجة يبقى بتضلين زي ما بيقولوا يعني. من أوتي إليه معروف فليكافئ به. طبعا الأجمل والأحسن إنك تبدأ أنت بالمعروف، وتبادر أنت بالمعروف، ولا تنتظر على ذلك جزاء ولا شكورا يعني في هذه الدار. وعن وهب بن منبه قال: ترك المكافأة من التطفيف. وكذا قال غيره، يعني أن تكافئ غيرك على معروف الذي أزده إليك. وقال أحمد: في رجل له على رجل معروف، له على رجل معروف وأياد. قال أحمد: ما أحسن أن يخبر بفعاله ليشكره الناس ويدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والله يحب أن يشكر ويحمد، والثناء أحب الشكر. قال الناظم: وأطول ذيل المرء للكعب والنساء بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزدد. هنا بيقول أطول ذيل المرء للكعب. الكعب قلنا لكم الكعبين اللي هما العظمين الناتئين عند منطقة الساق والقدم، كل رجل يا شباب فيها كعبين، مش كعب واحد. الكعب مش اللي هو اللي ورد اللي احنا بنسميه كعب، ده اسمه عاقب في اللغة. إنما الكعب اللي هو العظمتين اللي طالعين من الجنب دول. يعني بيقول: وأطول ذيل المرء للكعب، يعني الرجل إذا أراد أن يطيل الإزارة فإلى الكعب، هذا منتهى الإيه؟ منتهى الزيادة. طب وما زاد؟ هيجي معنا حكم إن شاء الله. والنساء بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزدد، يعني طب والنساء؟ لو المرأة لابسة العباية بس كده، مفيش حاجة تحتيها تصرها، فلو الريح جت هتبين رجليها، يبقى تزود شبر وممكن تصل إلى ذراع. ماشي، أنا قلت ليه؟ لأني في الأول يعني، لأن النساء طبعا للأسف يعني هذا برضو من الأدب المهمل عند النساء، يعني ما هي ممكن تبقى المرأة محترزة وكل حاجة ولابسة لبس كويس وشرعي، لكن ما بتاخدش بالها من حتة إنه لو الريح جت هتبين مثلا جزء من القدم أو شيء، فتلاقي عادي جدا تلبس إيه العباية على القد بالظبط مثلا. طيب فتيجي الريح تقوم مبينة رجلها، فهذا لا ينبغي. خلاص. قال: يباح تطويل الذيل من نصف الساق إلى الكعبين. متصورين المسألة الشباب ده، تطويل الذيل من نصف الساق إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان، نص عليه. قال ابن تميم: السنة في الإزار والقميص ونحوه، القميص اللي هو الجلابية يعني، من نصف الساق إلى الكعبين، ويكره ما نزل عن ذلك وارتفع، نص عليه، انتهى. طبعا منصوص الحنابلة انه يكره انه يلبس الى الركبة، هذا مكروه، انما هنا كأني ظاهر الكلام انه حتى من الركبة الى نصف الساق مكروه، فيبحث بقى، تبحث المسألة دي. انما نصهم في كتبهم، في كتب الحنابلة في الفقه يعني، ان المكروه ان اللي هو ما يلبس الى الركبة ده مكروه. طبعا احنا عندنا الركبة ليست عورة، الركبة ليست عورة، انما العورة ما بين السرة والركبة. طب ليه كرهوا اللي هو لغاية الركبة؟ قالوا لانه مظنة كشف العورة عند الجلوس او السجود او كده، فهذا مظنة كشف العورة، خلاص ان هيبان حتة بقى من الفخذ، واضح؟ انما الركبة نفسها ما هيش عورة. طيب قال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوى. قال أبو بكر: وطول هنا بقى ركزوا يا شباب، إن هنا بيقول إيه أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين، العظمتين، وإلى شراك النعل، يعني لو طال شوية. أنا ليه بقى هبتدي أقول الكلام ده يا شباب؟ وهنركز بقى في الحتة دي، لأن بعض الناس يقيم الناس على مسائل الخلاف فيها واسع جدا، فمن هذا يمكن ده كان في جيلنا، ما اعرفش الجيل الحديث بقى فيه الكلام ده ولا لا، يعني كان ممكن الإنسان يقيم شخصا بطول الإزار، لو لقاه مثلا البنطلون طويل شوية يبقى ده إيه مش على السنة، وده ويبقى يبص له بعين الاحتقار وكذا وكذا. طب ده تشجيع مني ان الناس تطول البناطيل؟ لا خالص. ليه؟ لان احنا مش جايين الدرس عشان نعرف الخلاف ونطلع نقتحم الخلاف، لا، جايين الدرس عشان نتقي الله سبحانه وتعالى، فنطلع اطوع لله وابعد عن مواطن الخلاف. لكن هيفيدنا في ايه؟ في ان احنا نهدى شوية في بعض المسائل اللي هيكون فيها خلاف شديد بين اهل العلم، وزي ما هنشوف دلوقتي ان اصلا قول الجمهور الكراهه فقط، ما هياش مساله ضخمه عندهم يعني، ما هياش لا تصل الى الحرمه مثلا، اللي يطول ما لم يكن خيلاء. نعم. خلاص. طيب قال ابو بكر: وطول الازار الى مداق الساقين. قال: وقيل الى الكعبين، انتهى. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك ففي النار، رواه أحمد والنسائي. قوله: والنساء بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزددي، يريد بذلك أن النساء اللاتي ليس لهن أزر وهي الملاحف، كنساء البر ونساء العرب ونحوهن ممن ليس لها سراويل، بناطيل وتلبس بنطلون يعني تحت الجلباب أو تحت العباية، ولا خف يستر قدميها، ولا بتلبس، كانت ممكن المرأة تمشي كده تطلع حافيه، ماشي. يستحب لها ان يكون ذيلها شبرا او ذراعا يزاد به على ذيل الرجل، لما روت ام سلمه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذيول النساء شبر. قلت: اذا تبدو اقدامهن يا رسول الله. قال: فذراع ولا يزدن عليه، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وظاهر هذا أنه تكره الزيادة على ذلك، يعني أكثر من الذراع، وإحنا رضينا بالذراع يعني، لو حد فعله. الذراع دلوقتي تقريبا في حدود النص متر، 40 سنتي، حاجة شبه كده يعني، يقل يزيد يعني حوالين النص متر يعني. وظاهر هذا أنه تكره الزيادة على ذلك لأنه مما لا حاجة إليه وفيه ضياع مال بلا فائدة. الله أكبر. فيه ضياع مال بلا فائدة فكرهوه. طب ده احنا ليل نهار في تفاهات وفي ضياع مال بلا فائدة، مش كده يا شباب؟ يعني طعام لا فائدة فيه نجيبه، وباقة بنشحنها 90% منها لا فائدة فيها، و ليل نهار ليل نهار احنا في ايه، في حاجات لا فائدة فيها. كرهوا ما زاد على الزي، يعني حتة قماش كرهوها لأنه لا فائدة فيه. وقدر ابن تميم أن ذيلها يزاد على ذيله ما بين الشبر إلى الذراع. قال صاحب المستوعب: هذا في حق من تمشي بين الرجال كنساء العرب، فأما نساء المدن في البيوت فذيلها كذيل الرجل. يعني المرأة ما يبدو منها في بيتها، احنا اتكلمنا قبل كده على المسألة دي، مسألة عورة المرأة أمام المحارم، وإزاي النساء بيتساهلن في هذا الأمر، الأم قدام الولد والبنت قدام الأب والأخت قدام الأخ. وذكر في الرعاية الكبرى أن ذيل النساء المدن في البيوت كذيل الرجل، ثم قال: وترخيه البرزة. البرزة هي المرأة اللي بتبرز وبتخرج وتتعامل مع الناس، هذه المرأة البرزة. ترخيه البرزة ونساء البر دون ذراع، وقيل من شبر إلى ذراع عشان دي اللي ممكن تتكشف، وقيل يكره ما نزل عنه أو ارتفع، نص عليه عن اللي يزيد عن ذراع أو يقل عن شبر. طيب: وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه وما تحت كعب فكرهنه وصاعدي. أشرف ملبوس إلى نصف الساق، يعني هذا تمام السنة. قال: وما تحت كعب فكرهنه وصاعدي، يعني اللي تحت الكعب مكروه، ماشي، ده المقصود. أما كون أشراف الملبوس أن يكون ذيله إلى نصف ساق الرجل لما روى عبد الله بن مغفل مرفوعا: وزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وليس عليه حرج إلى الكعبين، وما زاد على ذلك ففي النار، رواه الطبراني. وعن عبيدة بن خلف قال: قدمت المدينة وأنا شاب مؤتزر ببرد ملحاء أجرها، فأدركني رجل فغمزني بمخصرة معه ثم قال: أما لو رفعت ثوبك كان أتقى وأنقى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. فقال: وإن كانت بردة ملحاء، أما لك في أسوة؟ فنظرت إلى إزاره فإذا هو فوق الكعبين تحت العضلة، رواه أحمد والنسائي وغيرهما. وأما ما تحت الكعبين من اللباس فيكره للرجل على الأصح بلا حاجة، نحو كونه دقيق الساقين، يعني لو كان ثم حاجة فلا كراهة، زي واحد رجلي فيها مشكلة، فيها عيب، فيها، فعاوز يداريها. طيب لو ما فيش حاجة فمكروه على الأصح، خلاص. وهذا قول الجمهور، إنه يعني غايته الكراهة، والمراد ولم يرد التدليس على النساء. قال في الفروع: ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف، يعني بعيد أوي المسألة. وقال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به. وظاهر هذا أنه لا يكره والحالة هذه. يبقى قول آخر ظاهر كلام أحمد فيه أنه مباح، أنه جر الإزار ما لم يكن خيلاء مباح، رواية عن أحمد ظاهرها هكذا. الحجاج يقول كده: ظاهر هذا أنه لا يكره والحالة هذه. نكمل كلام الحجاوي: وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب. يعني ده مش بس ظاهر كلام أحمد، لا، ده ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب. فالقول حتى بالإباحة موجود في الفقه. ليه بقول الكلام ده تاني يا شباب؟ مش عشان اللي بيعمل حاجة لله يتركها، لا، مش بقول الكلام ده عشان كده، اللي بيعمل حاجة لله يظل. ليه بقى يا شباب؟ لأن كم من أمور إحنا سايبينها أصلا، فمش ناقصة كمان الحاجة اللي بنعملها نرجو بها الثواب نزهد فيها، فاهمين دي يا شباب؟ إنما بقولها ليه؟ علشان الناس اللي بتقوم الدنيا وما تقعدهاش على مسائل، لو رجعنا للعلماء والفقهاء هنلاقي المسائل عندهم أسهل من يعني مما يتعاملوا معها بعض الناس الآن. خلاص؟ طيب، قلت، هنا الحجاوي هيتكلم، لعل مراد الإمام والأصحاب بعدم الكراهة في حق من يسترخي إزاره أو ثوبه من غير أن يعلم به. هنا الحجاوي بيوجه، لأن الحجاوي طبعا هيبقى شديد في المسألة دي، يعني ممن يقول بالحرمة أصلا، الحجاوي في مسألة ما دون الكعبين الحجاوي يقول بالحرمة. خلاص، فهو هنا بيقول لا، يعني يمكن مراد الإمام أحمد والأصحاب اللي هو بيجر ثوبه لكن من غير ما ياخد باله، يعني ده توجيه الحجاوي لكلام أحمد والأصحاب، إنما ظاهر كلامهم مش كده، لكن ده توجيهه هو. كقضية الصديق يعني أبو بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء. وأيضا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم أظنه مسرعا إلى المسجد يجر ثوبه، وإلا فأين قوله صلى الله عليه وسلم، بيكمل بقى الحجة بيقول يعني لعل مرادهم إنه لو ما كانش واخد باله ونزل الإزار، وإلا فأين قوله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين في النار في غير حديث، وهذه صيغة التحريم فينبغي الجزم به. كده الحجاوي بيقول حرام، وتحمل روايات الكراهة على التحريم كمان، هيقول الرواية اللي أحمد قال فيها مكروه أنا هحملها على التحريم كمان. فإن الإمام إذا قال، يعني الإمام أحمد، أكره كذا، هل يكون ذلك كراهة تنزيه أو تحريم؟ فيه وجهان يعني للأصحاب، وقد يقال في كل محل بحسبه، أي بحسب ما يليق به من الحمل على التنزيه أو على التحريم كما هنا. ويدل عليه أيضا ما قاله الإمام أحمد ما أسفل من الكعبين في النار، وظاهر هذا التحريم والله أعلم، ومنصوص الشافعي وأصحابه الكراهة. يبقى عرفت مذهب الحنبلة الكراهة، ورواية عن أحمد وقول لبعض الأصحاب الإباحة، اللي هي المسألة يا شباب اللي هينزل الإزار دون الكعبين، لا بقى زي اللي بيلبس بنطلون ويطوله، يبقى مذهب الحنابلة الكراهة، قول لأحمد ولبعض الأصحاب الإباحة، قول الشافعي وأصحاب الشافعي الكراهة. قال صاحب المحيط من الحنفية روي أن أبا حنيفة رضي الله عنه ارتدى بردا ثمينا قيمته 400 دينار، وكان يجره على الأرض، فقيل له أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم، وادي الأحناف. واختار شيخ تقي الدين عن تيمية عدم التحريم، هذا قول شيخ الإسلام أنه لا يحرم، ولم يتعرض لكراهية ولا عدمها، يعني شيخ الإسلام ما قالش مكروه ولا مباح، ما تكلمش بدي، لكن قال بعدم تحريم ذلك. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تحت الكعبين من إزار ففي النار، رواه الطبراني وهو على شرط السنن. وقال وقد سأل بعض السلف نافعا مولى بن عمر ما معنى قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أمن الكعبين أم من الإزار، يعني إيه اللي في النار، اللحم والدم يعني اللي أسفل من الكعبين ولا الإزار نفسه اللي في النار؟ فقال وما ذنب الإزار؟ إنما أراد اللحم والعظم والجلد، وإلى هذا أشار بقوله وما تحت كعب فكرهنه وصعدي. أظن المسألة وضحت كده يا شباب، صح؟ قال وللرزغ كم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قدي، يعني الكم بقى لغاية فين؟ لغاية الرزغ، هذا السنة. طيب هنطول آخره لغاية الأصابع، أقصى الأصابع، خلاص. الرزغ لغة في الرسغ، وهو ما بين مفصل الكف والساعد، كلنا عارفين الرزغ طبعا. قاله ابن الأثير أما كون كم القميص يستحب أن يكون إلى الرزغ، فلما روت أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزغ، رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، رواه ابن ماجه. وأما تطويل الكم إلى رؤوس الأصابع فقال في الفروع، قال جماعة ويسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر يسيرا، وتوسيعها قصدا وقصر كمها. طيب وللرجل كره، لبس أنثى وعكسه وما حظره للعن فيه بمبعد. طيب نخلص المسألة دي ولا نروح على التوابين؟ نروح على التوابين، خلاص نقف هنا. في بس سؤال أختكم بتقول طب وده الفساتين الفرح كمان، اللي هو الايه جر يظهر انه جر الفستان يعني، او حاجه في الفرح تبقى طويله مثلا. طبعا احنا هنجيب على المساله، ما لناش بقى باي شيء اخر محفوف بالمساله يعني. يعني الفستان بيتلبس فين قدام مين؟ القصه مش قصتي دلوقتي يعني، ممكن تبقى واحده بتلبسه قدام النساء وفرحانين مع بعض وكده. فا هو ده يدخل في كل لباس، يدخل في كل لباس خلاص. لكن هنا احنا قلنا القول الكراهه، فالكراهه تزول بالحاجه، تزول بالحاجه. فهل هذا من الحاجه يعني مثلا من تمام الزينه او شيء محتاجه بقى فتوى يعني من تمام الزينه في هذه الليله ان يبقى الفستان مثلا طويل شويه، ولا لا ما هوش من تمام الزينه ولا حاجه؟ بعض النساء بيلبسوا عادي فساتين لغايه الرجل وخلاص يعني، لغايه اخر الارض كده وخلاص. وبعدين ما هو الذراع كفايه، اصل انا بشوفهم بعض الفساتين بيجروها مثلا 5 6 متر، هذا من الصرف كمان يعني. غير لو تفتكروا قال ايه قماش زياده ملوش حاجه يعني، ما هذا من الصرف. طيب توبه سليمان عليه السلام بسنده عن ابن عباس قال: كان سليمان عليه السلام رجلا غزاء يغزو في البر والبحر، فسمع بملك في جزيرة من جزائر البحر، فركب سليمان الريح وجنوده من الجن والإنس حتى نزل تلك الجزيرة، فقتل ملكها وسبى من فيها وأصاب جارية لم يرى مثلها حسنا وجمالا، وكانت ابنة ذلك الملك فاصطفاها لنفسه، فكان يجد بها ما لا يجد بأحد، وكان يؤثرها على جميع نسائه. طبعا سليمان كان له نساء كثيرة، ومعروف قصة سليمان أنه قال كان لي أظن 100 ولا 1000، حد يجيب الرواية مش فاكر، أظن 1000، وقال لأطوفن الليلة عليهن، وإيه إنه ينجب إيه من كل واحدة مجاهد أو حاجة كده، لم يستثنى يقول إن شاء الله، فلم تلد ولا امرأة منهم إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فكان لا، الشاهد إن سليمان كان له نساء كثيرة، مش فاكر بقى كان 100 ولا مش فاكر الرواية بصراحة، لكن له نساء يعني كثيرة، وكان يؤثر على جميع النساء. فدخل عليها يوما فقالت: إني أذكر أبي وملكه وما أصابه فيحزنني ذلك، فإن رأيت أن تأمر بعض الشياطين فيصورون لي صورة أبي في داري فأراه بكرة وعشية، رجوت أن يذهب عني حزني ويسلي عني بعض ما أجد في نفسي. فأمر سليمان صخرا المارد فمثل لها أباها في هيئته في ناحية دارها لا تنكر منه شيئا. هنا أخوكم جاب رواية فيها 70، بس أنا أفتكر إن في روايات أكتر من كده. الله ماشي الحال. المهم قال لا تنكر منه شيئا، يعني شبه يعني زي تمثال كده شكل أبوها بالظبط، إلا أنه لا روح فيه. فعمدت إليه فزينته وألبسته حتى تركته في هيئة أبيها ولباسه، فإذا خرج سليمان عليه السلام من دارها تغدو عليه كل غدوة مع جواريها فتطيبه وتسجد له وتسجد جواريها وتروح بمثله يعني بكرة وعشيا يعني، وسليمان لا علم له بذلك حتى أتى لذلك 40 يوما، وبلغ الناس يعني الناس كلها عرفت إن جارية سليمان بتسجد لذلك الإيه تمثال، وبلغ الناس وبلغ آصف ابن برخية وكان صديقا له، فدخل عليه فقال: يا نبي الله، قد أحببت أن أقوم مقاما أذكر فيه من مضى من أنبياء الله وأثني عليهم بعلمي فيهم. قال: فجمع سليمان الناس فقام فيهم فذكر من مضى من أنبياء الله وأثنى على كل نبي بما فيه، وذكر ما فضلهم الله به حتى انتهى إلى سليمان، فذكر فضله وما أعطاه الله في حداثة سنه وصغاره ثم سكت. فامتلأ سليمان غيظا، فلما دخل أرسل إليه فأتاه وقال: يا آصف، ذكرت من مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم بما كانوا عليه في زمانهم كله، فلما ذكرتني جعلت تثني علي بخير في صغري وسكت عما سوى ذلك من أمري في كبري، فما الذي أحدثت في كبري؟ قال: أحدثت أن غير الله يعبد في دارك منذ 40 يوما في هوى امرأة. قال: في داري؟ قال: في دارك. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرفت ما قلت هذا إلا عن شيء بلغك. ثم رجع إلى داره وكسر ذلك الصنم وعاقب تلك المرأة وولائدها، ثم دعا بثياب الطهر فلبسها، ثم خرج إلى فلاة من الأرض ففرش له الرماد، ثم أقبل تائبا إلى الله تعالى فجلس على ذلك الرماد يتمعك فيه متذللا متضرعا يبكي ويستغفر الله ويقول: يا رب، ما هذا بلاؤك عند آل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقروا في دارهم وأهلهم عبادة غيرك. فلم يزل كذلك حتى أمسى، ثم رجع وكانت له جارية سماها الأمينة، وكان إذا أتى الخلاء أو أراد إتيان امرأة وضع خاتمه عندها، وكان لا يمسه إلا وهو طاهر، وكان الله تعالى جعل ملكه في خاتمه. قال وهب: فجاء يوما يريد الوضوء فدفع الخاتم إليها، وجاء صخر المارد فسوق سليمان فدخل المتوضأ، فدخل سليمان لحاجته، وخرج الشيطان على صورة سليمان ينفض لحيته من الوضوء. لا تنكر من سليمان شيئا، يعني المرأة هو خرج على هيئة سليمان بالضبط، فهي كأنه بالضبط سليمان. فقال: خاتمي يا أمينة. فناولته إياه: لا تحسب إلا أنه سليمان. فجعله في يده، ثم جاء حتى جلس على سرير سليمان وعكف عليه الطير والجن والإنس، وخرج سليمان فقال للأمينة: خاتمي. قالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان بن داود، وقد تغير عن حاله وذهب عنه بهاؤه. قالت: كذبت، إن سليمان قد أخذ خاتمه وهو جالس على سريره في ملكه. فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركته. قال الحسن: فخرج سليمان هاربا مخافة على نفسه، فمضى على وجهه بغير حذاء ولا قلنصوة طائية، يعني في قميص وإزار، فمر بباب شارع على الطريق وقد جهده الجوع والعطش والحر، فأتى الباب فقرعه، فخرجت امرأة فقالت: ما حاجتك؟ فقال: ضيافة ساعة، فقد ترين ما أصابني من الحر والرمضاء، قد احترقت رجلاي وبلغ مجهودي من الجوع والعطش. قالت المرأة: زوجي غائب وليس يسعني أن أدخل رجلا غريبا علي، فادخل البستان فإن فيه ماء وثمارا. فأصاب من ثماره وتبرد فيه فأصب من ثماره وتبرد فيه فإذا جاء زوجي استأذنته في ضيافتك، فإن أذن لي فذلك، وإن أبى أصبت ما رزق الله ومضيت. فدخل البستان فاغتسل ووضع رأسه فنام، فآذاه الذباب، فجاءت حية سوداء فأخذت ريحانة من البستان بفيها، وجاءت سليمان فجعلت تذب عنه الذباب، حتى جاء زوج المرأة فقصت عليه القصة، فدخل إلى سليمان، فلما رأى الحية وصنيعها دعا امرأته فقال لها: تعالي فانظري إلى العجب. فنظرت ثم مشيا إليه فأيقظاه، ثم قال له: يا فتى، هذا منزلنا، لا يسعنا شيء يعجزك. يعني حسوا ان ليه قصه، اللي واقفه حيه بتحوش عنه الدبان دي. وهذه ابنتي قد زوجتكها، وكانت من اجمل نساء زمانها، فتزوجها واقام عندهم 3، ثم قال: لا يسعني الا طلب المعيشه لي ولاهلي. فانطلق الى الصيادين فقال لهم: هل لكم في رجل يكون معكم يعينكم؟ يعني بيدوروا على شغلانه مع الصيادين، وترضخون له من صيدكم، يعني تديله اي حاجه كده في اخر اليوم، شوية سمك ولا حاجة، وكل يأتيه الله برزقه. فقالوا: قد انقطع عنا الصيد، وفي السمك بيطلع، وليس عندنا فضل نعطيك، فمضى إلى غيرهم فقال لهم مثل هذه المقالة، فقالوا له نعم نعم وكرامة، نواسيك بما عندنا. فأقام عندهم يختلف كل ليلة إلى أهله بما أصاب من الصيد، حتى أنكر الناس قضاء سليمان وفعاله، اللي هو الجن بقى اللي كان خد الخاتم بتاع سليمان. فلما رأى الخبيث يعني هذا المارد أن الناس قد فطنوا له، انطلق بالخاتم فألقاه في البحر. قال الحسن أمسك الخاتم 40 يوما. وروي أنه قعد على كرسي سليمان فاجتمع له الجن والإنس والشياطين، وملك كل شيء كان يملكه سليمان عليه السلام، إلا أنه لم يسلط على نسائه. وخرج سليمان يسأل الناس ويتضيفهم، ويقوم على باب الرجل والمرأة ويقول أطعموني فإني سليمان بن داود. لا إله إلا الله. شوفوا يا جماعة الخطيئة تعمل إيه بالأولياء. تبدلت حاله عليه السلام في يعني إيه في يوم وليلة، فيطردونه ويقولون له ما يكفيك ما أنت فيه حتى تكذب على سليمان، مش كفاية إنك فقير وبتشحت كمان بتكذب على سليمان بن داود، وهم شايفين ان سليمان على عرشه وهذا سليمان على ملكه، حتى اصابه الجهد واشتد عليه البلاء. فلما تم عليه 40 يوما قال آصف يا معشر بني اسرائيل، آصف اللي هو صاحب سليمان، هل رايتم من خلاف حكم ابن داود ما رايته؟ شايفين الدنيا ملخبطه ازاي؟ قالوا نعم. فعمد عند ذلك الخبيث فالقى الخاتم في البحر، فاستقبله جري فابتلع الخاتم، فصار في جوفه مثل الحريق من نور الخاتم، فاستقبل جرية الماء فوقع في شباك الصيادين الذين كان سليمان معهم، فلما أمسوا قسموا السمك فأسقطوا الجرية فجعلوه لسليمان، فذهب به إلى أهله فأمرهم أن يصنعوه، فلما شقوا بطنه أضاء البيت نورا من خاتمه، فدعت المرأة سليمان فأرته الخاتم فتختم به وخر لله ساجدا وقال إلهي لك الحمد على قديم بلائك وحسن صنيعك إلى آل داود، إلهي أنت ابتدأتهم بالنعم وأورثتهم الكتاب والحكم والنبوة فلك الحمد، إلهي تجود بالكبير وتلطف بالصغير فلك الحمد، نعماؤك ظهرت فلا تخفى وبطنت فلا تحصى فلك الحمد، إلهي لم تسلمني بذنوبي فلك الحمد، تغفر الذنوب وتستجيب الدعاء فلك الحمد، إلهي لم تسلمني بجريرتي فلك الحمد، ولم تخذلني بخطيئتي فلك الحمد، إلهي فأتم نعمتك علي واغفر لي ما سلف، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فذلك قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وروي عن عكرمة أن سليمان لما أصاب الملك أمر بحمل أهل ذلك البيت فوضعهم في وسط المملكة، ولم يكن سليمان عليه السلام نال تلك المرأة حتى رد الله عليه ملكه. يا فضيلة الشيخ، كل هذا من الإسرائيليات وفيه انتقاص، ما حدش يكتب يعترض عليا تاني بعد اذنكم، اللي عاوز يكتب يستفسر اهلا وسهلا ماشي، وهذه طريقتي، فاللي مش مريحه الطريقه برضو اهلا وسهلا ماشي، فياريت لو سمحتوا ما حدش يكتب الكلام ده تاني، كذا مره نرد ونقول الناس اتعلموا الدين قبل ما تعترضوا. خلاص يا شباب، فيا ريت لو سمحتوا ما حدش يكتب بالطريقه دي تاني، وده مش عشان انا يعني انا اقل من اني اغضب لنفسي انا ولا حاجه، انما اغضب للجهل، مش جهل السائل ولا لا خالص يعني حاشا ان اقصد هذا، انما مسائل يعني مشهورة في الدين والعلماء، يعني اللي كتب الكتاب ده مين يا شباب؟ ابن قدامة المقدسي، شيخ الاسلام عند الحنابله، هو اللي كتب الكتاب اللي انا، هو اللي مجمع الروايات دي وحاططها. سيبوه بقى من امجد خالص يعني، هو لو ابن قدامه المقدسي الان هو الذي يحدثكم هتقولوا له الكلام ده يبقى ده سوء ادب. وطيب ايه المشكله في اللي احنا، ما فيش اي مشاكل، المشكله في نفوسنا نحن، في استقبالنا للكلام. يا شباب خذوا الفائده من هذا الكلام، ان الخطيئه يعني قصه سليمان دي كلها نخرج منها بايه؟ نخرج منها بان خطيئه واحده ممكن تودي ولي من اولياء الله في داهيه، فنخاف على نفسنا بس كده خلاص. فانما مش كل مره هنيجي نقرا نلاقي اعتراضات ونجو عليها ونضيع وقت الناس معانا. يعني نتعلم الاول وبعدين بقى ايه نناقش المسائل دي. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.